بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال ابن خزيمة رحمه الله: حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن عتبة ابن أبي عتبة عن نافع بن جبير عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: حدثنا من شأن ساعة العسرة. فقال عمر: خرجنا إلى تبوك في قيض شديد، فنزلنا منزلا أصابنا فيه عطش حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع، حتى إن كان الرجل ليذهب يلتمس الماء فلا يرجع حتى يظن أن رقبته ستنقطع، حتى إن الرجل ينحر بعيره فيعصر فرثه فيشربه ويجعل ما بقي على كبده. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: يا رسول الله، إن الله قد عودك في الدعاء خيرا فادع لنا. فقال: أتحب ذلك؟ قال: نعم. فرفع يديه فلم يرجعهما حتى قالت السماء فأظلمت، ثم سكبت فملأوا ما معهم، ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها جازت العسكر. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح، وقد ذكره الدارقطني في العلل، وذكر له علة غير قادحة، والحديث أخرجه ابن جرير في التفسير والبزار.
بسم الله الرحمن الرحيم. هو في العلل للدارقطني رقم 127، قال: يرويه عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن عتبة بن أبي عتبة عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس، حدث به ابن وهب عنه واختلف عنه، يعني عن عمرو بن الحارث، حدث به ابن وهب عن عمرو بن الحارث واختلف عنه، فرواه أحمد بن صالح ويونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب بهذا الإسناد، وهو بذاته عند ابن خزيمة، وهو الذي نقله الشيخ. وخالفهم يعقوب بن محمد الزهري فرواه عن ابن وهب ولم يذكر فيه في الإسناد عتبة، جعله عن سعيد بن أبي هلال عن نافع، جعله عن سعيد بن أبي هلال عن نافع بن جبير، والقول فيه قول من ذكر عتبة بن أبي عتبة وهو عتبة بن مسلم، يعني أنه لو كان كذلك لصار منقطعا، ولكن هذا القول يعني خالفت يعقوب بن محمد زهري لهؤلاء، لأحمد بن صالح ويونس وابن يونس وأمثال هؤلاء، ما اعتبرها الدارقطني، واعتبر المتصل هو الصواب، فهذه علة غير قادحة. إذا ذكر المتصل والمنقطع واستبان أن المتصل هو الأرجح، العلة غير قادحة. ولو ذكر المتصل والمنقطع واستبان أن المنقطع هو الأرجح فالعلة قادحة، وهنا كما ترى أن الأرجح وصله. والحديث أخرجه ابن خزيمة في صحيحه رقم 101، بوب عليه باب ذكر الدليل على أن الماء إذا خالطه فرث ما يؤكل لحمه لم ينجس. وقال الحاكم في المستدرك: وقد ضمنه سنة غريبة، أي هذا الحديث، وهو أن الماء إذا خالطه فرث ما يؤكل لحم لم ينجسه، فإنه لو كان ينجس الماء لما أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم لمسلم أن يجعله على كبده حتى ينجس يديه وبدنه. وحاصل هذا الحديث أن عمر رضي الله عنه ممن كان في غزو مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك التي ذكرت في حديث كعب بن مالك الطويل، وهي غزوة عسرة كما وصفها الله سبحانه وتعالى. تبعوه في ساعة العسرة بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم. أعطني الآية من التفسير. توبة. عند هذه الآية تجد خرجه المفسرون كالبغوي رحمه الله، وأشار الشيخ رحمه الله إلى تفسير ابن جرير، فقال عمر: خرجنا إلى تبوك في قيض شديد. والقيض هو أحد فصول السنة الأربعة أو الثلاثة، فهي ثلاثة فصول: فصل القيض والشتاء والصيف، كل فصل أربعة أشهر. ومن يك ذا بت فهذا بتي، مقيض مصيف مشتي. ساق الحديث ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية، وفي الحاشية رواه رجاله ثقات، وقال البيهقي رجال بزار ثقات. قال مجاهد رحمه الله: نزلت الآية في غزوة تبوك، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. قال مجاهد: وغير واحد نزلت الآية في غزوة تبوك، وذلك لأنهم خرجوا إليها في شدة من الأمر، في سنة مجدبة وحر شديد وعسر من الزاد والماء، خرجوا إلى الشام عام تبوك في لهبان الحر على ما يعلم الله من الجهد، أصابهم فيها جهد شديد، حتى لقد ذكر لنا أن الرجلين كان يشقان التمرة بينهما، هذا قول قتادة، وكان النفر يتداولون التمر بينهم، يمصها هذا ثم يشرب عليها ثم يمصها هذا يشرب عليها، فتاب الله عليهم وأقفلهم في من غزوتهم. ثم ساق من طريق ابن جرير قال: حدثني يونس بن عبد الأعلى وهو إمام، قال أخبرنا ابن وهب وهو إمام، قال أخبرني عمرو بن الحارث وهو إمام، عن سعيد بن أبي هلال، عن عتبة بن أبي عتبة، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن عبد الله بن عباس أنه قيل لعمر بن الخطاب في شأن العسرة، قال: خرجنا مع رسول الله، وذكر الحديث. فقال عمر: خرجنا إلى تبوك في قيض شديد، فنزلنا منزلا أصابنا فيه عطش حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع. إذا انقطعت الرقاب ماتوا، حتى ظنوا أنهم سيموتون من شدة العطش لعدم وجود الماء، حتى إن كان الرجل ليذهب يلتمس الماء، يعني ينظر هنا وهنا، فلا يرجع حتى يظن أن رقبته ستنقطع، أنه هالك، حتى إن الرجل ينحر بعيره فيعصر فرثه فيشربه، ومعنى أن هذا الذي ذكره ابن خزيمة والحاكم وأمثال هؤلاء في طهارة فرث ما يؤكل لحمه، ولأن الإبل أيضا يكون عندها ادخار من الماء، إنها يوجد عندها في بطونها تشرب ماء كثيرا، بحيث إذا عطشت تشرب ماء كثيرا بحيث يبقى فيها كثير في الماء، ولأن الماء مع الفرث بارد. وقد قال الله: من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. فخروج اللبن من بين الفرث والدم دليل، وهذا استخلاص، دليل على هذا المعنى. وبول وروث ما يؤكل لحمه طاهر، هذا الروث فضلا عن الفرث، وكذا البول. الحاصل بهيمة الأنعام ما منها شيء نجس، بهيمة الأنعام ليس فيها شيء نجس، وإذا جاز شرب البول، بول الإبل، حتى ولو لغير التداوي، إنه أذن للعرانيين أن يشربوا من أبوالها وألبانها، فاقترن شربه باللبن المباح فجاز شربه لغير ضرورة والغير تداول عن البول لمن طاق ذلك، أطاق ذلك وقدر عليه لشدة ملوحته يجوز شربه. وكذلك في هذا الموضع فلا ضعف في الحديث لا من حيث النكارة ولا من حيث السند، السند كما ترى رجاله حسب هذا، إلا إذا أثبت حافظ من الحفاظ، ولم نرى من نقل إعلاله بعلة قادحة كما ترى الدارقطني رحمه الله، ويجعل ما بقي على كبده يشرب يعصر الماء الخارج من ذلك الفرث فيشرب منه لا للإضطرار. يعني هذا قد يكون في حال مثل هذا الحال يجوز له أن يشرب ما لا ما ليس مثل ذلك، إذا كان يكاد أن تنقطع رقبته أن يهلك. ففي بعض الحالات ربما شرب بعض الناس أبوالهم، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا يثم عليه إن الله غفور رحيم. فلا يقال هذا في حالة يجوز في حالة الاضطرار، هذا شيء طاهر، إنما لا تحب النفس أن تشرب مثل ذلك وإنما احتاج إلى شربه فشربه. قال أبو بكر الصديق: يا رسول الله، إن الله قد عودك في الدعاء خيرا، ومعناه إن الله يستجيب لك ودعاءك مجاب، فادعوا لنا. قال: أتحب ذلك؟ أي هل تصبرون؟ وهذا دليل على أن الصبر أكثر الأجر. ففي مثل هذه الحالات ربما النبي صلى الله عليه وسلم يصبر ويصبرون، كما هو شأن الصبر على البلاء والمرض فيه مزيد أجر والتداوي جائز. ففي هذا الموضع أيضا الصبر على البلاء والشدة والعطش وما كان من ذلك فيه أجر، وطلب السقيا من الله سبحانه وتعالى جائز. قال: نعم. فرفع يديه فلم يرجعهما حتى قالت السماء، قالت معنى فهنا القول معنى الفعل، حتى سقط الماء فأظلمت أي صعد السحاب، ثم سكبت فملأوا ما معهم، ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها جازت العسكر. السحاب ارتفعت وأظلمت السماء عليهم، أي في ذلك الموضوع شدة، يعني ماذا ما في السحابة من الماء حمل الماء، فسكبت ماءها فوقهم. وليس هذا بمعجز، يعني بالنسبة، وما كان الله يعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. نظيره قصة الصحابة لذلك صاحب الحديقة، بينما رجل في طريق رأى سمع صوت سحابة، صوتا من سحابة من السماء اسقي حديقة فلان، فارتفعت سحابة فصبت ماءها في ذلك الشرجة وذلك الشريج، وإذا بصاحب الحديقة يحول الماء بمسحاته إلى حديقته من بين سائر المزارع والأراضي. فقال له: ما تصنع في هذه الحديقة؟ قال: عما سألت، فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأصلحها بثلثه وآكل أنا وأولادي، أو قال أهلي ثلث وأتصدق بالثلث. فرفع الله له سحابة خاصة وأمطرته هو بمفرده خاصة، فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه في ذلك أعظم شأنا وأحق بالإكرام. والحديث ذكره شيخنا رحمه الله في كتاب الجهاد والغزوات، أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا ومعه أصحابه غزوة تبوك، العسرة غزوة تبوك. وهكذا أيضا ذكره في دلائل النبوة، وأن هذا من دلائل النبوة أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا فاستجيب له في الحال، وارتفعت صحابة له ولأصحابه خاصة وصبت معها. وذكره في الدعوات المستجابة أن هذه الدعوة استجيبت وأن الدعاء يستجاب، ولا سيما دعاء الأنبياء وهكذا الصالحين، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، فدعاء الأنبياء مجاب وهذا هو الأصل، ودعاء الصالحين مجاب وهذا هو الأصل، إلا إذا حصل مانع من موانع الإجابة لدعاء الصالح فقد يمنع، وإلا فالأصل إجابة دعاء الصالح للدليل المذكور ولقول النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يزال قال الله عز وجل لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ورجله التي يمشي بها، ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. حديث قدسي صحيح في صحيح البخاري. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم، جعل الله عليكم صلاة قوم أبرار، كان إذا دعا لإنسان يدعو له أن يسر له من يدعو له من الصالحين، صلاة قوم أبرار يقومون الليل ويصوم النهار ليسوا بأثمة ولا فجار. وهذا دليل على أن صلاة من ليس بأثيم ولا فاجر، صلاة البر، وهو المقصود بالصلاة هنا الدعاء، أن صلاة الرجل البار مجابة، أن دعاءه مجاب، فلو لم يكن مجابا ما دعا لذلك الشخص أو لمن أن يوفقه لمن يدعو لرجل صالح يدعو له، يسر رجلا صالحا يدعو له. وفي هذا دعاء فضيلة دعاء الرجل الصالح، وقال النبي صلى الله عليه وسلم، دعوة الرجل لأخيه بظهر الغيب مجابة، عنده ملك يقول آمين ولك بمثل. وإذا استجيبت بظهر الغيب دل على إجابة دعوة الرجل المؤمن لأخيه حاضرا وغائبا للأدلة السابقة. في سير أعلام النبلاء ترجمة أبي خليفة قال الإمام العلام شيخ ابن حبان في الأمس درس الأمس، أخونا عبد الرحمن أتى بفائدة، أبو خليفة شيخ ابن حبان، وهنا ترجمة في سير أعلام النبلاء برقم يعني في ترجمته 2529. الإمام العلامة المحدث الأديب الأخباري شيخ الوقت أبو خليفة الفضل بن الحباب، واسم الحباب عمرو بن محمد بن شعيب الجمحي البصري الأعمى، وذكر ترجمته، إنما الشاهد أنه الفضل بن الحباب وعندنا ابن حبان، وربما حصل تصحيف في تذكرة الحفاظ التي أخذ منها الشيخ رحمه الله أو من خلال الطباعة. من فوائد هذا حديث هذا القصة، وكما تعرف ابن القيم أتى بفوائد كثيرة في غزوة تبوك في زاد المعاد، لكن في هذا القصة فضل الصحابة رضوان الله عليهم، عمر وغير عمر ممن صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، وتخلف فيها أعداد المنافقين وحلفوا بعد أن رجع أنهم كانوا معذورين، وفضحهم الله في سورة التوبة، وتخلف كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن عمية، وتاب الله عليهم ونزلت توبتهم في كتاب الله، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، ليس معنى تخلفهم في الغزو لكن خلفوا عن المنافقين لما اعتذروا لهم وهؤلاء اعترفوا كما في الحديث. وفيه فضيلة الصبر على الابتلاء، وأن المؤمن يبتلى، ولو لم يكن في البلاء الابتلاء أجر ما صبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على هذا الجهد حتى طلبوا منه أن يستسقي فاستسقى. وفيه فضيلة الاستسقاء عند الاحتياج، سواء كان لسقي الماء ولشربه أو لسقي الأراضي والمزارع وسقي المواشي والتنعم، أن هذا مطلوب عند الجذب. وفيه الفرج بعد الشدة، فرج الله عنهم بعد شدة، وأن الدعاء من أسباب الفرج بعد الشدة. وفيه العمل بالأسباب، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم رفع ودعا عمل بالسبب، ما هو على مبدأ الصوفي يليق علمه بحالي يغني عن سؤالي. الدعاء سبب عظيم سلكه الأنبياء وأكثر الناس وأعظم الناس لجوء إلى الله عز وجل دعاءه الأنبياء الصالحون. وفيه فضيلة لأبي بكر أيضا لما ألهمه الله عز وجل إياه من الإشارة على النبي صلى الله عليه وسلم، بالدعاء، كما ألهم الله عمر الإشارة على النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء في بعض الغزوات حين قل زادهم وكادوا أغنحروا بعض نواضحهم فأكلوا وادهنوا، وقال لو أمرتهم فيجمعون ما عندهم وتدعى عليهم عليه بالبركة ففعل. وفيه فضيلة المشورة الصائبة، وفيه أيضا أن الإنسان يفرح بمشورة الصالح ويجعل الله فيها البركة. هذه المشورات من ذوي الرشد مثل عمر أبي بكر وعمر أمثال هذه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بها ويجعل الله فيها البركة للأمة. وفيه النصح، فيه مثل المشورة باللجوء إلى الله عز وجل، وأن الصالح مجالسته مفيدة، مجالسة الصالح إذا نسي الإنسان ذكر ذكره، وإذا ذكر أعانه. وفيه إجلال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم وثقتهم بأن الله عز وجل مجيب دعاه، وهذا كقول أبي بكر كفاك مناشدة ربك إن الله منجز لك ما وعدك، يوم بدر إن الله منجز لك ما وعدك. وفيه أن الابتلاء في هذه الدنيا حاصل، وجعلنا ونبلوكم بالشر والخير فتنة، رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتلي والصحابة ابتلوا. وفيه أهمية الصبر في نصرة دين الله، هذه الغزوة كانت لجهاد في سبيل الله غزو. وفيه فضيلة رفع اليدين عند الدعاء، هذا هو الأصل إلا إذا كان في سجود أو في جنبه أو ما كان من ذلك، كما قال الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، وإلا فهذا هو الأصل في الدعاء رفع اليدين. إن الله حي كريم استحي من أحدكم إذا رفع يديه إليه أن يعيدهما صفرا. ورفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه في عديد من الواضع من هذا عند الدعاء. وفيه على أن الدعاء ما يشترط فيه الوضوء، ففي هذا الحال ما علم أنهم كانوا على وضوء، ما وجدوا ماء يشربون، قادوا أن يهلكوا من العطش لو كان هناك ماء لتيمموا وشربوا لشربوه وتيمموا. فأنه لا يشترط للذكر والدعاء الوضوء، وإنما هذا لمزيد الفضل، حين النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بيده الأرض ثم رد السلام. وكذا يقال في قراءة القرآن أن الوضوء له لمزيد الفضل، لا لأنه لا يقرأ القرآن إلا متوضئ، أما قول الله عز وجل لا يمسه إلا المطهرون فالآية في سياق الملائكة. وقد أبان شيخ الإسلام معنى هذه الآية من عدة وجوه، ذكر ذلك في مجموع الفتاوى، ورد على من يشترط على أنه لا يمس القرآن إلا متوضئ، ثم بعد ذلك جنح إلى الأفضلية أو إلى نحو ذلك، وهذا القول فيه نظر. حتى القول بأن الأفضلية نعم من حيث عمومة الأدلة، أما أنه يجب عليه أن لا يقرأ إلا متوضئ فلا. وفيه أن السحاب ما يستطيع أحد يرفعه، الذين يتصرونه يقولون يرفعون السحاب ينطر كذابون، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. فعاصرات السحاب مقولة كذبة، أنهم يأتون بأبخرة إذا يرفع سيرتفع السحاب فيأتون بأبخرة على ذلك السحاب، فذل تلك الأبخرة تعصر السحاب ينزل المطر. لو كان هذا ما رأيت بلدا من بلدان المتطورة إلا اشتروا من هذه العاصرات، ما يحتاجون إلى مضخات ولا شيء، عصروا لهم من عصر عصروا ونزلوا، لكن هذا كذب. وفيه أنه لا يستغنى من البركة ويعمل بالأسباب، لما نزل المطر ملأوا أوعيتهم، ولما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك الطعام القليل أكلوا حتى شبعوا، ما بقي وعاء في المسكر إلا ملأوه، فضلت فضلة. فالعمل بالسبب وأخذ الزاد، ولا يعني أنهم خرجوا بغير زاد، ولكن خرجوا بزاد انقطع، اللي كان معهم ما تيسر نفد، كما هو شيعة يعني قضية غزوة السيف البحر ووضع إبراهيم زوجته وولده ما عندهم لذلك اليسير. فلا يتنافى مع التوكل العمل بالسبب بقدر المستطاع، أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ورباط الخيل، فالإعداد قدر المستطاع، ما يلزم أن تكون القوة مكافئة للعدو، إنما هي سبب الإعداد، سبب من الأسباب أن يكون شيء مما يهزم الله عز وجل بسبب ذلك السبب العدو. وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم، ينصركم الله فلا غالب لكم ويخذلكم من الذي ينصركم بعده. وفيه سرعة الإجابة، لا إله إلا الله، ما رد النبي صلى الله عليه وسلم يده حتى ارتفعت السحابة، إن الله على كل شيء قدير. هذه إجابة سريعة من رب العالمين سبحانه وتعالى. فلم يرجعهما حتى قالت السماء فأظلت ثم سكبت، يعني معناها أنها في أقل من دقيقة أو دقيقتين، أو ربما أطال النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء بمقدار أن يعلمه الله، لكنه ما نزل يديه. يعني منذ أن دعا الله عز وجل بدأ يدعو بطلب السقيا ارتفعت، فما نزل ما نزل يديه حتى نزل السحاب، نزل الماء، وهذا وقت قصير. إلى هنا بارك الله فيكم.